طوباً وأكواب ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم صدق الله العظيم.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه لن تستقيم حياة هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تسأل تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان والقرآن. ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق والقرآن.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رواية العمة دا
ذكريات شاهدة عيان لوقائع الحرب المفروضة.
جمعتها
السيدة أعظم حسيني،
ترجمها للإذاعة وأخرجها
حيدر البهبهاني،
الإخراج الفني
حواء حبيبي. رواية دا، القسم الرابع والعشرون،
صدى الانفجار كان مهيبا، فسد علي سمعي لدقائق. امتلأ المكان بالدخان الأسود الكثيف، لم أعد أرى شيئا ما حولي، وكتمت أنفاسي رائحة البارود.
وأنا التي أهيئ لهم القذائف والإطلاقات، ونحن بهذه الحالة، وإذا بقذيفة ثالثة تنفجر بالقرب منا وتقذف بي عدة أمتار بعيدا عنهم.
دكتور سعادة، تعال إلي يا دكتور سعادة. دكتور
أسرع يا دكتور، أسرع، يبدو أن هذه المرة أصيبت الآنسة حسين فعلا.
أنا قادم.
ساعدوني،
لا تتحرك من مكانها،
ارفعوا هذه الأحجار التي سقطت علي.
لا تتحركي يا آنسة حسيني.
ساعدوني
آنسة حسيني، هل تسمعين صوتي؟
يبدو أن حالتها سأت كثيرا أيها الدكتور، إنها سقطت هناك اتبعني يا دكتور.
أجيبيني إن كنت تسمعين صوتي يا أنس حسيني.
أنسة حسيني. أنسة حسيني.
من؟ هل هذه أنت يا صباح؟
نعم حبيبتي. أنا. كيف أصبحتي؟
أين أنا الآن؟
أنت في المستشفى.
ماذا حل بالبقية؟
بخير. الجميع بخير. كيف تشعرين الآن أنت؟
أحس بصداع شديد.
لقد فقدت الكثير من الدم. يجب أن تعتني بنفسك. لقد جلبوا لك هذا الطعام، يجب أن تتناوليه
رأسي
لتسترجعي قوتك.
لا لا لا.
ماذا؟
لا أريد الطعام.
لماذا؟
لا أشتهيه.
لا تقولي ذلك، عليك أن تتناوليه. فأنت لست صغيرة يا زهراء، جسمك ضعف وتحتاجين للفيتامينات لتسترجعي عافيتك.
أرجوك يا صباح.
ماذا؟
اسألي ذلك الدكتور. متى يرخصونني من هذه المستشفى؟ فقد ضاق صدري بهذا الضجيج يا صباح.
زهراء، سألته قبل أن آتيك وأبلغني أنك بحاجة إلى عناية فائقة. أنت هنا لعدة أيام.
بالله عليك يا صباح، ماذا تقولين؟ يجب أن ألتحق بإخواني. أريد أن أساعدهم في حرب هؤلاء الأوغاد.
إخوانك رحلوا منذ الصباح الباكر. أبلغوني سلامهم لك وقالوا لي اهتمي بصحة حسين جيدا.
لماذا يا إلهي؟ لماذا؟ ليتني استشهد هنا.
خير يا حبيبتي، هل تشعرين بألم؟ حضرة الدكتور، يا حضرة الدكتور، أسرع إلينا يا حضرة الدكتور. لماذا؟
لا تنادي علي.
لماذا؟ اصبري، سيأتيك الدكتور فورا.
اهدئي يا صباح، لا أشكو من شيء، كل ما في الأمر أني نذرت نفسي للجمع ومقارعة هؤلاء البعثيين الظالمين.
حبيبتي،
وهذا الجرح اللعين أعاقني عما أريد وأرغب.
زهراء، أنا أعتذر جدا. خوفي عليك هو الذي دفعني لما فعلته.
رأسي يؤلمني.
حبيبتي آنسة حسيني، نور عيني، أين غبتي طوال هذه الفترة عنا؟ ماذا حل بك يا عزيزتي لترقدي في المستشفى؟
الحمد لله، الحمد لله على أي حال يا سيدة زينب. صحتي الآن بخير ولا أشكو من شيء. أنت كيف حالك يا عزيزتي؟
جئتك بمفاجأة يا حبيبتي.
مفاجأة؟ ما هي يا سيدة زينب؟
هيا ادخلا يا عزيزي، فزهراء تنتظركما بفارغ الصبر.
السلام عليك يا أختي.
السلام عليك يا زهراء.
كيف حالك؟
يا إلهي. وعليكم السلام.
على السلام
يا عزيزي. يا نور عيني
حبيبتي،
كيف حالكما؟ أين كنتما؟
الحمد لله.
هل أنتم بخير؟
الحمد لله.
أهلا بك يا عزيزتي ليلى. كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك يا حسين؟
الحمد لله.
ما هي أخبار داخل؟
الحمد لله بخير.
إلى أين ذهبتم؟ ماذا حل بكم؟
مهلا، اطرحي عليهما سؤالا. ما لك وهذا الاستعجال؟
الحمد لله جميعنا بخير.
حسين، أخبرني.
ولا ينقصنا سوى أخبارك.
يا أختي، أنا فخور بك يا أختي زهراء. عندما يسألني أحدهم عن اسمي فأقول له أنا أخ لبطلة شجاعة قارعت الظالمين البعثيين.
يا إلهي، فديتك يا عزيزي، فديتك يا أخي. والله كنت أتمنى الشهادة، ولكن يبدو أني لم أكن أستحقها بعد.
سهلة إن شاء الله.
جرحك هذا ورقودك بالمستشفى ليس بأقل من ذلك أجرا وثوابا يا عزيزتي. لقد فوضنا أمرنا إلى الله تعالى.
كيف تشعرين الآن يا أختي؟
الحمد لله، لقد تحسنت كثيرا، الفضل لله تعالى ولطف هؤلاء الغيارة واهتمامهم.
الحمد لله، سلمت أيديهم.
الكل له أجره، بارك الله بكم جميعا.
كيف حال خرمشهر؟ ما هي أخبارها؟
عندما تتحسن صحتك سنقوم جميعا وبهمة الغيارة من أبطالنا وندافع معا عن حياضها وعن كرامتها.
ماذا يعني كلامك هذا يا سيدة زينب؟
المعتدون دهموا أطرافها ولا بد من طردهم منها
إن شاء الله.
نعم، أنا قادمة.
السلام عليكم، أسعد الله صباحك يا سيدة زهراء.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي تفضلي. يعجبني فيك الدقة واحترام الوقت، مواعيدك مضبوطة.
هذا الذي أجيده، كما أنك لا تنسين فإن ذكرياتك مشوقة وتستحق الإصغاء إليها.
يا إلهي، تفضلي واستريحي في ذلك الركن من فضلك، لقد أعددته توا لجلوسنا، لحظات وسأتيك.
هل تودين أن أساعدك في شيء؟
شكرا جزيلا، لقد أعددت توا وجبة غذاء جنوبية أعددتها خصيصا لك.
شكرا، شكرا لك.
أرجو أن تعجبك.
أتعبتي نفسك معي، لا داعي لذلك.
لا أبدا، أي تعب، أنا فخورة بمجيئك وتشاركين الطعام على بساطته.
يا يبدو شهيا.
ألف عافية.
شكرا جزيلا. حقا يا سيدة زهراء، ما أن ودعتك في الأمس إلا وشغلني أمرك. أخبريني، كيف استطعت أن تهربي من المستشفى؟
ألم تعترفي بقدرتي بعد؟
بل أعترف، وهل أستطيع أن أنكر ذلك؟ لقد أنجزت أعمالا أكبر من ذلك بكثير.
والآن حان موعد الشاي، أظن أنه جاهز.
شكرا.
لحظة واحدة وآتيك به.
شكرا جزيلا يا سيدة حسين.
أجل يا سيدتي، كان الحنين يملأ أعماقي ويشدني بشكل رهيب إلى مدينتي خرمشهر، وكان لابد لي من مغادرة المستشفى بأي طريقة كانت، ذلك لأن الأطباء كانوا قد أجمعوا على بقائي بها ولو بالإجبار.
إذن كيف تمكنت من مغادرتها؟
ما أنحل المساء إلا وعمت الفوضى الجناح الذي كنت أرقد أنا فيه. كان الجميع منشغلا بعمل ما، فتسللت بهدوء إلى الخارج ولكن بصعوبة بالغة. في الحقيقة شعرت بالخوف، ولكنني وصلت طريقي ولم ألتفت لأحد أبدا. وعندما استقللت السيارة إلى خرمشهر شكرت الله وحمدته، إذ لم يشعر بخروج أحد.
الحمد لله.
وأنا في طريقي تذكرت والدي وعلي، اشتقت إليهما فانسابت دموعي لأجلهما. أتصدقين أنني كلما زرت قبريهما شعرت وكأنهما يتحدثان معي. وعندما اقتربت السيارة التي كنت أركبها من عيادة الدكتور شيباني غمرتني فرحة عميقة. ذهلت عندما وقفت السيارة أمام المطب، وما أن فتح بابها حتى رأيت السيد خليلي يطل منها، والدكتور سعادة، والسيد أشرف فرهادي، وآخرين وغيرهم لا أكاد أعرفهم. ثم صعد عدد من الفتيات وأخذنا يساعدنني على النزول من السيارة وحملنني إلى داخل العيادة.
وأخيرا وقع صيدنا في الفخ.
لا تقل ذلك يا سيد خليل. استطاع هذا الصيد الذي ذكرته أن يخلص نفسه وينجو بسرعة.
هكذا إذن، ولكن بأية حالة.
سيد خليلي،
كنت أمزح معك يا ابنتي، كنت أمزح. الحمد لله على سلامتك، وأبعد الله عنك السوء.
حسنا، أخبريني أين أصبت؟
أصيبت بشظية في عمودها الفقري يا دكتور.
إذن كيف جئتم بها إلى هنا وهي بهذه الحالة؟ لا لا لا، هي الآن في أشد الحاجة للاستراحة التامة، يجب أن لا تتحرك مطلقا. هل معك أي أوراق أو أشعة؟
تفضل، ها هي.
دعيني، يا للهول يا للهول، من هذا الذي رخصها؟ أهو مجنون؟ إصابتها عميقة وهي ما زالت تنزف، لا أدري كيف فعلوا ذلك بها. ألم يفكروا بعاقبة أمرها؟ ماذا لو خدش الحبل الشوكي؟ حينها ستصاب بالشلل طوال عمرها. يا إلهي، من هذا المجنون؟
في الحقيقة يا دكتور، في الحقيقة لم نكن نعلم بمدى سوء حالتها، وإلا لم نأتي بها إلى هنا.
وهل أنتم أطباء لتقرروا تأتي أم لا؟
لا، ولكنها هي التي أصرت على العودة إلى خرمشاه.
لا أدري، لا أدري، لو أصيبت بالشلل فأنتم المسؤولون؟
لا تهول الأمر عليهم يا دكتور، فأنا بخير، إنه جرح بسيط وسأبرأ.
جرح بسيط يا إلهي،
سأبرأ منه عاجلا إن شاء الله.
لا ينفعك هذا، يجب أن تدخل المستشفى فورا.
أية مستشفى يا دكتور؟
مستشفى مهشار العسكري.
مهشار؟
أي نعم، ضمدوها بشكل جيد، فهي بحاجة إلى عناية فائقة. قوموا باللازم، وإلا فحالتها في أقصى الخطر. اسمعوني جيدا، لو التهب جرحها فإنه يعني الشلل لا محالة، مفهوم أم لا؟
أرجوك يا دكتور، اسمح لي بالبقاء هنا.
وكيف أسمح لك؟
أقسم عليك أن تمهلني قليلا، سوف تتحسن صحتي، أرجوك.
اسمعيني.
لن تبعثني إلى محشر.
اسمعيني يا ابنتي، نحن هنا لمساعدتك، لا نريد ضررك، وضعك خطير جدا ولا يسمح بالتأجيل.
أرجوك.
هيا استعجلي، هيا.
يا ابنتي يا ابنتي، الدكتور سعادة على حق، امتثلي لأوامره.
هؤلاء يحبونك ويريدونك أن تعودي إليهم سالمة من أي سوء.
لقد خدعتنا يا زهراء، لو كنا نعلم أن حالتك خطيرة لهذه الدرجة لم نأتي لاستقبالك أبدا، لقد خاطرت بحياتك.
ماذا سأقول لأمك دا لو أصابك مكروه لا سمح الله؟
لن أرى بعد الآن خرمشة.
لا تقولي ذلك يا ابنتي،
هذا هو آخر لقاء لي معك. أرجوكم لا تدعوهم يبعدوني عنكم. أريد البقاء هنا، هنا معكم، أريد أن أموت هنا في مدينتي.
بالله عليك يا عزيزتي زهراء، لا تعذبي نفسك وتؤلمين معك.
كان فراقهم صعبا جدا
بالتأكيد،
وما أن وضعوني في شاحنة نقلا صغيرة إلا وانهمرت دموعي بغزارة.
يا الله.
وطلبت منهم السماحة، ثم قلت لهم احتفظوا لي بحقيبة أخي علي، إنها أمانتي عندكم، لا تضيع منكم. وما أن تحركت السيارة إلا وودعت المسجد الجامع بنظرات حزينة، وعندما غاب منظره عني وضعت وجهي في راحة كفي وصرت أصب الدموع.
كيف عملوك هناك؟ أقصد في مستشفى مهشار العسكري.
لقد اهتم بي عدد من الأطباء وأجروا لي العديد من الفحوصات، وبعدها أجمعوا رأيهم على إرسالي إلى العاصمة طهران أو إلى شيراز.
يا ألي هذه الدرجة كانت جروحك خطيرة؟
على ما يبدو كانت كذلك، لا أعلم.
ماذا قال الطبيب عن حالتك يا ابنتي زهراء؟
يا عزيزتي
لا أعلم يا خالي، سوى أنهم قلقون علي جدا.
ماذا؟
يقولون إن الشظية أصابت مكانا حساسا جدا.
يا إلهي.
وماذا عن إجراء العملية الجراحية؟
يقولون إنها ليست بهذه السهولة.
ماذا يعني؟ هل سيجرؤها أم لا؟
لا تقلق يا خالي، سأبرأ إن شاء الله.
حبيبتي، قرة عيني، ثمرة فؤادي. إلهي إلهي ارحم شبابها. إلهي لا تفجعني بها. ماذا دهاك يا عزيزتي؟ فدتك أمك.
فدتك نفسي وروحي. لا تبكي لا تبكي يا حبيبتي، لا تقلقي علي، فأنا بخير، صدقيني. أرجوك لا تبكي. من الذي أخبرك بوجودي في المستشفى يا دار؟ من أخبر أمي بوجودي هنا؟
إنها الأم يا ابنتي، كيف تريدينها أن تغفل عن أخبارك وما حل بك؟ إنها تتابع وضعك دائما.
آه منك يا زهراء، وهل ظننت أن فراقك أبعدني عن مراقبة أحوالك والسؤال عنك؟
يا أنا
لا لا تكملي يا ابنتي، أعلم ما تريدين أن تقولي. فذاك أبوك رحل عني من غير وداع، لماذا تريدين أنت وأختك ليلى أن تفجعاني؟ إلى متى إلى متى أنا سأعاني منكما؟ أنتم من جهة وإخوانك الصغار من جهة أخرى.
دا حبيبتي بالله عليك لا تبكي يا دا، انظري أنا بخير والحمد لله، ما هي إلا شظية صغيرة وسيخرجونها. اطمئني سأعود إليك.
أين أختك ليلى؟
ذهبت لتشتري بعض الحاجيات، قد حان وقت مجيئها.
وكيف حالها؟
الحمد لله بخير، أتعبتها معي، دائما تذكركم وتدعو لكم. أخبريني يا دا، ما أوضاع إخوتي الصغار؟ ماذا عن دراستهم؟
عن أية دراسة تتحدثين يا ابنتي؟ وهل بقي شيء لم تقصفه طائرة صدام؟ قولي لي، ألم تأتك أخبار عن أخوك علي؟ لماذا لم يأتي إليك؟ ألم يعلم أنك مصابة؟
اطمئني يا دا، اطمئني، أن ابنك عليا في مكان آمن.
وأين ترقد أختك ليلى؟
إنها تنام إلى جواري، هذا هو فراشها، ترافقني في المستشفى. دا أرجوك،
أرجو من جميع الزوار إخلاء الصلاة، الوقت انتهى،
علينا الرحيل. ها هم يعلنون ذلك.
لم أشبع من رؤيتك يا ابنتي، الوقت انتهى، ولم ألتقي بليلى بعد.
هيا بنا يا دا.
دا عندما يسمحون لي بالخروج من المستشفى إن شاء الله سنجلس ونتحدث كثيرا يا دا.
حسنا يا ابنتي، هل تحتاجين لشيء ما؟
لا شكرا يا دا،
الوقت انتهى، أرجوك
تفضلي. فكل شيء متوفر هنا.
في أمان الله،
في رعاية الله، في رعاية الله. بلغي تحياتي لإخوتي واعتني بنفسك يا دا. جزاك الله خيرا يا خالي، إذ لم تخبر دا عن أخي علي.
ولكنها ستعلم أخيرا يا ابنتي أن علي قد استشهد.
المسكينة بالتأكيد ستجن.
ابقي يا ابنتي بالمستشفى حتى تشفين.
حاضر.
فالجميع يشتاق إلى زهراء القوية والشجاعة والصبورة.
يا خالي.
من تلك المرأة التي تشير إليك يا زهراء؟ من؟
من؟ تلك؟ يا إلهي، إنها عزيزتي السيدة زينب. أرجوكم اسمحوا لها بزيارتي لخمس دقائق فقط، أرجوكم.
كيف حالك يا حبيبتي؟ اشتقت إليك.
أنا شاكرة لك مجيئك، أقسم أنني أتعبتك معي.
تعبك راحة، أبشري. كيف أصبحت حالتك؟ قلقت عليك كثيرا، خوفتني مريم عن وضعك. هل أزال الشظية أم لا؟
الحمد لله شكرا، لا تقلقي ستزال إن شاء الله. أخبريني عنك وعن أحوالكم في خرمشهر والمقبرة.
الجميع بخير وطلبوا مني أن أبلغك تحياتهم، ويقولون إنهم مشتاقون إليك كثيرا كثيرا، ويدعون لك بالصحة والسلامة، دائما يتذكرون كلماتك وأفعالك وحركاتك. قولي لي، متى ستخرجين؟
لا أدري يا عزيزتي، والله لا أدري.
توكلي على الله، ومن يتوكل عليه فهو حسبه، هذا هو تقديره. طيب يا حبيبتي، بودي البقاء معك أكثر، ولكني وعدتهم بالخروج سريعا، كما أني أخشى أن تفوتني الحافلة المتجهة إلى خرمشهر. ألا تحتاجي لشيء ما؟
يا سيدة زينب، حبيبتي، لا شيء سوى سلامتك، أشكرك على مجيئك.
لا تبكي يا عزيزتي، سنلتقي ثانية وأنت بصحة وعافية.
اشتقت إلى مقبرة جنة آباء، دائما أقول مع نفسي، ماذا لو لم تكوني معي؟ ماذا كنت سأفعل؟ فأنت من وقف إلى جانبي دائما وساعدني.
كان واجبي، أنت ذكية وفطنة، عافاك الله من كل سوء، وإنما أصبت به هي من ألطف مشيئة الله، فما يدري، لعل الخير في إصابتك هذه، وبواسطته ابتعدت عن الخطر.
أنا لا أخاف من الخطر بقدري ما أخاف على أهلي وأحبتي وجميع أهالي مدينتي يا سيدة زينب.
بارك الله بك دائما، هذه هي روحيتك العالية.
هل بقي موفد آخر في هذا الجناح؟ على الجميع أن يتحرك صوب الطائرة، ستقلع بعد قليل. انتبهوا انتبهوا، ستقلع الطائرة بعد قليل.
الآنسة زهراء حسيني؟
نعم.
ألست يا أختي من الموفدين؟
نعم.
لماذا لم تجيبي عندما ناديت بصوت عال؟ يا لك من عنيدة، يا لك من عنيدة، لماذا لم تعلميني بوجودك؟
لأنني لا أريد الانتقال إلى طهران أيتها الممرضة.
لماذا يا أختي، لماذا؟
لا أرغب بالابتعاد عن مدينة خرمشهر.
عن أي ابتعاد تتحدثين يا أختي؟ هل تتوقعين أنهم يأخذونك للنزهة؟ حالتك خطرة ويجب أن تمتثلي للأوامر يا أختي. هنا لا علاج لك، يجب أن تنتقلي إلى طهران، وإلا ستحصل مضاعفات وستصابين بالشلل الدائم.
لن يحصل شيء،
يا لك من عنيدة. انظروا إلي مع من أتحاور، إن لم تقلك هذه الطائرة ستخسرين يا أختي، إذ ليس من المعلوم متى ستنطلق الطائرة الثانية إلى طهران.
لا يهم،
وربما لن تكون هناك طائرة أصلا.
لا حاجة لي بها، لن أذهب.
قولي ما شئتي، فلسنا المسؤولين عن وخامة جرحك.
اطمئني أيتها الممرضة، لن يصيبني شيء.
يا لها من ورطة، يا لك من عنيدة.
ما الخبر؟ لما كل هذه الضجة هنا؟
تكلم معها أنت يا دكتور من فضلك أرجوك.
لا إله إلا الله، يجب أن تكوني يا آنسة حسين الآن على متن الطائرة. ماذا تفعلين هنا؟
وهذا ما كنت أقوله لها، ولكنها...
حسنا، لماذا لم تذهبي؟ ماذا تريد؟
تقول لا أريد الابتعاد عن مدينتي.
هنا ليس مطارا يا آنسة، كما أننا لا نعلم متى ستأتي الطائرة الأخرى ومتى ستكون الرحلة التالية. ربما تكون بعد أسبوع أو ربما أكثر.
حضرة الدكتور،
ماذا؟
يجب أن أودع أهلي على الأقل.
أي أهل؟ حالتك خطيرة. ما هذا أيتها الممرضة؟ هذا مستحيل، انقلوها إلى الطائرة فورا. هيا أسرعوا، هيا.
حسنا،
أرجوك يا دكتور،
هيا بنا يا أنسة.
لا يسمح لك بالكلام، هيا خذوها، هيا.
أمرت
بإيقاف الرحلة من أجلها. هيا بنا يا أنسة زهراء،
هيا بنا، حالتك خطرة يا أنسة. تفضلي يا أختي، تفضلي.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي رواية العمة دا. شارك في التمثيل
حنين أحمد،
فاطمة عبد الله، نداء فاضلي،
سهيلة بدوي،
محمد الصراف،
وداد شولي،
مريم بيرانداخ،
علياء صالح،
سارة عبد الخالق،
نافع البيضاني،
فاضل عبد الرضا، وحيدر البهبهاني.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا،
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
الناديب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا،
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا،
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
أيها النادب حظا على رسلك ملا،
لم تزل تملك حلا،
لم تزل تملك حلا،
أنت ما زلت بخير،
لم تزل تملك حلا.
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن.
آه. إنما يراك طفلا ترى ينساك كهلا إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
الناذب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل. علي والقرآن. حضرات المستمعين الأكارم، قال الله تبارك وتعالى في الآية السابعة من سورة البينة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، صدق الله العلي العظيم. وقد نزلت هذه الآية الكريمة في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ووردت في ذلك عدة أحاديث، منها ما روي عن طريق جابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم. وقد روى حديث جابر بهذا الصدد جماعة من أعلام المفسرين وحفاظهم، منهم العلامة القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة، حيث قال جابر رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل علي عليه السلام، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قد أتاكم أخي. ثم التفت إلى الكعبة فمسها بيده، ثم قال: والذي نفسي بيده، إن هذا أي علي وشيعته هم الفائزون يوم القيامة. ثم قال: إنه أي أمير المؤمنين عليه السلام أولكم إيمانا معي، وأوفاكم بعهد الله، وأقومكم بأمر الله، وأعدلكم بالرعية، وأقسمكم بالسوية، وأعظمكم عند الله مزية. عند ذاك نزل قوله جلت أسماؤه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وكان الصحابة إذا أقبل علي عليه السلام قالوا: جاء خير البرية. عطاءات فكرية. الآن المستمعين، يتبين من الأحاديث المنقولة عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، سواء تلك التي جمعت في نهج البلاغة أو غيره من المصادر، أنه سلام الله عليه كان يعمد من خلال أحاديثه وسيرته إلى تعريف الناس بالحقائق وإثباتها لهم ودعوتهم إلى طي المسيرة المؤدية إلى أنواع الكمال. وقد تضمنت خطب الإمام علي عليه السلام العديد من الطرق الإرشادية التي كان ينتهجها ويدعو الناس لاتباعها، وسنشير إليها بالتفصيل في حلقات البرنامج القادمة إن شاء الله تعالى. وقبل الدخول في الموضوع، لا بد من الإشارة إلى مسألة رئيسية ومهمة للغاية، وهي إن الشخصية الإنسانية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تتميز بدرجة عالية من السمو والكمال، بحيث إن جميع أقواله وأفعاله وحتى سكوته دليل على الحقائق، أو تعتبر أمواجاً لتلك الحقائق. وشخصية الإمام عليه السلام تجسد فحوى هذه القاعدة العامة، وهي أن الإنسان عندما يقع ضمن جاذبية الكمال فإنه يصبح انعكاسا لهذا الكمال. وعلى أي حال، فقد اتبع أمير المؤمنين عليه السلام في خطبه المباركة لإرشاد وتوعية الناس وتعريفهم بحقائق الأمور الأساليب الأربعة التالية: أولاً، بيان وتوضيح المبادئ الأساسية. ثانياً، وصف الحقائق والوقائع. ثالثاً، الاستدلال. رابعاً، الإرشاد. ويتفق كافة العلماء والمفكرين وأصحاب الرأي في العلوم الإسلامية في أن أمير المؤمنين عليه السلام كان شخصية مجسدة للقرآن الكريم، وكانت درجة معرفته للقرآن الكريم وإيمانه بجميع ما يحتويه في أسمى ما يمكن. وعندما سأل ثعلب اليماني إمام المتقين قائلاً: هل رأيت ربك؟ أجاب عليه السلام: أفأعبد ما لا أراه؟ فقال: وكيف تراه؟ قال سلام الله عليه: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. نور من نور. أيها الإخوة والأخوات، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن بنو عبد المطلب سادة أهل الجنة، أنا وعلي وجعفر وحمزة والحسن والحسين والمهدي. وممن روى هذا الحديث محمد بن سليمان من أعلام القرن الثالث الهجري في كتابه مناقب علي عليه السلام، والخطيب في تاريخ بغداد، والحافظ أبو نعيم في أخبار إصفهان، وابن المغازلي الشافعي في مناقب علي عليه السلام، والحاكم في المستدرك على الصحيحين وغيرهم. معالم نهج البلاغة. مستمعي الأكارم، من المراكز العلمية التي دخلها نهج البلاغة في العقد الأخير واهتم به تدريساً وتعليماً هي الجامعات التي تمثل مركز إعداد وتربية عقول الشباب والطلبة في عصرنا، حيث يدرس كتاب نهج البلاغة اليوم في الجامعات الإيرانية وبلدان عالمية أخرى مثل الهند. وفي إيران الإسلام فإن نهج البلاغة يدرس بشكل أوسع وأشمل في الجامعات في مرحلتي الماجستير والدكتوراه. هذا وقد ألفت العديد من الرسائل الجامعية حول نهج البلاغة، ومن هذه الرسائل رسالة بعنوان المنهج التربوي في نهج البلاغة. وعلاوة على الجامعات دخل نهج البلاغة المؤتمرات والمحافل العلمية، إذ يستفاد من نصوص نهج البلاغة في المؤتمرات العلمية التي تعقد في الجمهورية الإسلامية وتدرس هذه النصوص من قبل الباحثين والمحققين. وفي المؤتمر الدولي للاقتصاد الإسلامي الذي عقد في أيلول عام 1988 ميلادي من قبل مؤسسة البحوث الإسلامية التابعة للروضة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد، قدمت دراسة علمية أعدها أحد الأساتذة الإيرانيين تحت عنوان السياسات المالية في خطب أمير المؤمنين عليه السلام. كذلك تستفيد المؤسسات الإدارية في الحكومة الإسلامية حالياً من نهج البلاغة كمصدر للتشريع الإداري وسن القوانين والتعليمات الإدارية. وقد أصدرت منظمة الشؤون الإدارية والوظيفية في الجمهورية الإسلامية كتاباً ضمنته مجموعة من الإرشادات الإدارية وتصنيف الوظائف في الحكومة الإسلامية، وذلك من خلال الاقتباس من عهد الإمام علي عليه السلام إلى عامله على مصر مالك الأشتر. علي في مرآة الشعر. أيها الأفاضل، الأستاذ جوزيف الهاشم وهو وزير لبناني سابق له قصيدة في ذكر فضائل أمير المؤمنين عليه السلام تحت عنوان ضوء من ضوء، وقد اخترنا لكم منها هذه الأبيات. هذا الإمام فتى الإسلام ملحمة، أيامه الغر ماذا عن خلافته يوم الغدير، وقل من قبل كم طربت أذن النبي وزفت همس عزته، أنذر عشيرتك القربى فأنذرها، فأطرق القوم إلا زوج ابنته، وزيره في حديث الدار وارثه، وصيه وولي بعد غربته، كمثل هارون من موسى بمنزلة، إلا النبوة تبقى رهن ساعته. شذرات من نهج البلاغة. حضرات المستمعين، في الخطبة رقم 227 من كتاب نهج البلاغة يقول أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك، وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم، وتطلع عليهم في ضمائرهم، وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة، وقلوبهم إليك ملهوفة. إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها من قضائك. ويعرف الإمام عليه السلام الزهد في نهجه الشريف فيقول: الزهد كله بين كلمتين من القرآن، قال الله سبحانه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ومن لم ييأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه. ويقول عليه السلام: أفضل الزهد إخفاء الزهد. والزهد أيها الأكارم عند أمير المؤمنين عليه السلام عمل لا عجز، ولذلك قال عليه السلام: لا زهد كالزهد في الحرام، لأن الزهد مقابل للرغبة والطمع. وقد وصف سلام الله عليه الزاهدين فقال: طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والقرآن شعارا والدعاء دثارا، ثم قرضوا الدنيا قرضا على منهاج المسيح عليه السلام. قالوا في الإمام علي. مستمعي الأكارم، ترى الدراسات العلمية الحديثة أن عبد الرحمن ابن خلدون هو أول من تكلم في مقدمته عن علم الاجتماع، ولكن الأستاذ أحمد حسن الباقوري الذي كان وزيرا للأوقاف في مصر يجزم أن عليا عليه السلام على رأس المتكلمين في أحوال وأمور الاجتماع. لنسمع إليه حيث يقول في كتابه علي إمام الأئمة: إن الذي أكرمه الله تعالى بشرف النسب وكرم البيئة ويسر له سبيل القدوة بآبائه وأجداده في حرصهم على لزوم معالي الأمور والنفور عن سفاسفها، لا جرم أنه ينشأ نشأة صالحة تأخذ بيده دائما إلى معالم الهدى وتنأى به عن متاهات الضلال، فإذا نظر أصاب الحق، وإذا فكر استخرج أصدق النتائج من أصح المقدمات، ثم إذا